محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الشخص إذا كان غير قادر على الاضطجاع على الجانب الأيمن فهل يثبت عليه وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر أو أنه لا يثبت عليه ذلك؟ قلنا أن الفقهاء في كلماتهم المعروف بينهم وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر، وقد تقدم الدليل على ذلك، وهو أنه مقتضى إطلاق موثقة سماعة أنه من لا يستطيع الجلوس فليصلي وهو مضجع. مقتضى إطلاق موثقة سماعة خفف مثل الشريط اللي يتكلم على خفيف. خب، مقتضى إطلاق موثقة سماعة هو أن غير القادر على الجلوس يجب عليه أن يحقق طبيعي الاضطجاع الأعم من الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الاضطجاع على الجانب الأيسر. وهذا الإطلاق نرفع يدنا عنه ببركة موثقة عمار، حيث أن الظاهر من سياقها أن غير القادر على الجلوس الوظيفة المنحصرة له والمترتبة له هو أن ينام على الجانب الأيمن، يضجع على الجانب الأيمن، حيث ورد فيها وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن. فحينئذ يوجد عندنا دليلان، دليل مطلق ودليل ظاهره أن الوظيفة منحصرة وليست الوظيفة طبيعية الاضطجاع، بل الفرد خاص من الاضطجاع وهو الجانب الأيمن. فتكون النتيجة أنه الشخص غير القادر على الجلوس يجب عليه أولا أن يضطجع على الجانب الأيمن، وبعد ذلك لابد أن يحقق طبيعي الاضطجاع فيتعين كون الاضطجاع على الجانب الأيسر، إذ لا يوجد اضطجاع آخر على غير عن جانب أيمن وجانب أيسر. فإذا كان الواجب عليه أن يحقق طبيعي الاضطجاع فحينئذ لينحصر الطريق بالاضطجاع على الجانب الأيسر، وهذا هو مفاد التراتبية التي ذكرها المشهور. لازم أن وجهه باتجاه القبلة، يفهم من النصوص أنه لابد أن يكون وجه باتجاه القبلة. فإذا كان مستلقي هاي استلقاء وش يسوي المضجع، وثانيا لا يكون وجهه باتجاه القبلة، يعني قاعد كذي يعني فرد كلش بعيد يعني، وثانيا ما يصدم المضجع، استلقاء على الظهر مو سوي المضجع، الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. خب، هذا هو دليل المشهور. المصنف استشكل على هذا الدليل في إثبات وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر بأن ما ذكر وجيه ومقتضى الصناعة، لو لم يوجد تصريح في موثقة عمار، حيث أنه موثقة عمار تدل على أن غير القادر على الاضطجاع على الجانب الأيمن فليست له وظيفة بعد ذلك، بل يصلي كيفما قدر. فيستفاد من موثقة عمار عدم وجود وظيفة خاصة بعد عدم القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن، فيحصل حينئذ تعارض بينما دل على عدم وجود وظيفة خاصة وبينما دل على وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر وهو الجمع المذكور. ومقتضى هذا التعارض أن نحمل ما دل على الاضطجاع على الاستحباب، ببركة ما دل على نفي وجوب وظيفة خاصة، إذ لا توجد وظيفة خاصة بعد الاضطجاع على الجانب الأيمن. فيوجد عندنا دليلان، أحدهما يقول لا توجد وظيفة خاصة، والثاني تقول وظيفتك الخاصة هو الاضطجاع على الجانب الأيسر، فيحصل تعارض بين الدليلين، وحينئذ لا دليل على وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر. لا قد نقول بالاستحباب ببركة الجمع بين الدليلين، لكن نحن مو بحثنا في الاستحباب، بحثنا في وجود وظيفة خاصة. إن قلت النسبة بين ما دل على أنه بعد عدم القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن فتصلي كيفما قدر، هذه دليل موثقة عمار، النسبة بينه وبين ما دل على وجوب الصلاة وهو مضطجع العموم والخصوص المطلق. بيان ذلك، التفت، موثقة عمار تقول أن غير القادر على الاضطجاع على الجانب الأيمن فيصلي كيفما قدر، سواء أراد أن يصلي على الجانب الأيسر أو لا، سواء قدر أن يصلي على الجانب الأيسر أو لا، كيفما قدر. فكيفما قدر بإطلاقها تشمل الاضطجاع على الجانب الأيسر وغيره من الطرق، وهذا الإطلاق نقيده بما دل على أن غير القادر غير القادر يجب عليه أن يحقق طبيعي الاضطجاع، صحيح، الشامل للاضطجاع على الجانب الأيمن والاضطجاع على الجانب الأيسر. وحيث أنه غير قادر على الجانب الأيمن لأنه مفروض البحث، فهو قادر على الاضطجاع في الجانب الأيسر، فما هو الوجه في رفع اليد عن قوله فليضطجع فليصلي وهو مضطجع؟ فمقتضى الجمع بين الدليلين هو فليصلي كيفما قدر إن لم يكن قادرا على أن يحقق طبيعي الاضطجاع. واضح الفكرة أم واضحة؟ واضحة يحتاج سبورة. مطلق مطلق مطلق، فبالتالي العموم ساعة التقييد، يعني هكذا عندنا دليلان. نعم، يقول موثقة عمار تقول إذا كان المكلف غير قادر على الاضطجاع على الجانب الأيمن فليصلي كيفما قدر، يعني سواء كان قادرا على الاضطجاع على الجانب الأيسر أو لا، صحيح؟
نعم،
هذه مطلقة. موثقة سمع ماذا تقول؟ تقول إذا لم يكن قادرا على الجلوس فليحقق طبيعي الاضطجاع. وش النسبة بين الدليلين؟ عموم وخصوص مطلق، ومقتضى العموم والخصوص المطلق هو إعمار صناعة التخصيص. فالنتيجة هكذا، إذا لم يقدر أن يضجع على الجانب الأيمن فليصلي كيفما قدر إن لم يكن قادرا على الضجع على الجانب الأيسر، فنقيد أطلاق موثقة عمار. واضح اللي يحتاج سبورة؟ لو تضح تضح ما يحتاج سبورة، تعبنا إذن خب زين خب، فما يحتاج أن نطول مطلب. خب شيخ جعفر واضح مطلب تقريبا، بالتأمل إن شاء الله وبالمباحثة يتضح تماما. خب فماذا تقولون؟ بعبارة بسيطة، بعبارة هي رواية موثقة عمار تقول فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر، تقول فليضجع، شو نجمع بينهم؟ فكيف ما قدر إن لم يكن قادر على الضجع، وحيث أنه غير قادر على الضجع على الجانب الأيمن لأنه مفروض البحث، فيتعين الضجع على الجانب الأيسر. نعم، إنما يصح الحمل على الاستحباب لو كانت النسبة بينهما والمصب واحد كما بينا. إذا كان المصب واحد، إحنا يقول يجب الجمعة، فنقول لا يجب الجمعة، نحمل الوجوب على الاستحباب. أما إذا كانت النسبة بينها عموم وخصوص مطلق فلا يصح إعمال صناعة ماذا؟ إعمال ما يقال بأنه نرفع الدليل على الإلزام على الترخيص. يقول المصنف ببرقية ما بينها الإشكال بس بجاب برقية بين الجواب. قال أن موثقة عمار دلالتها صريحة تأبى التقييد، إذ ليست كلما كانت النسبة بين الدليلين هو العموم والخصوص المطلق نعمل صناعة التخصيص، لا مو دائما، بل لابد أن نفترض أن الدليل العام سنخ دليل قابل للتخصيص، فإن كان العرف يقبل تخصيص العام فنخصص العام، أما إذا كان العموم سنخ عموم سنخ دليل لسانه آب عن التخصيص فحينئذ لا يصح تخصيصه. وفي المقام نقول موثقة عمار لسانها سنخ لسان العرف يأبى عن تخصيصه، حيث أنها صريحة في أنه لا وظيفة بعد عدم القدرة على الاضجاع على الجانب الأيمن، فكيفما قدر دلالتها صريحة على نفي أي وظيفة بعد ذلك، فلا وجه أن يأتي بعد هذه الصراحة، بعد صراحة الدليل ووضوحه والتعبير الموجود، هذا التعبير بعد صراحته يأبى أن يخصص عرفان. فلو قلت للعرف، اسأل العرف، لو قلت للعرف المولى قال إذا لم يقدر أن ينام على جانبه فكيف ما قدر إلا إذا كان قادرا على الجانب الأيسر، يقول هذا تخصيص مستهجن، هل لا من أول الأمر قال فإن لم يقدر على الجانب الأيمن فليصلي في الجانب الأيسر، بعد يقول فكيف ما قدر، فكيف يقول فكيف ما قدر، بعد ذلك تأتي بدليل منفصل فتقول إلا إذا كان قادرا على الجانب الأيسر، فهذا التعبير بصراحته بهالأسلوب يأبى عن التخصيص، فالتخصيص وإن كان صناعيا بدوا إلا أنه هذا العام الذي عندنا صريح في نفي الوظيفة، صريح في نفي الوظيفة مطلقا، يعني لا توجد وظيفة بعد عدم القدرة على ماذا؟ على عدم الاضجاع على الجانب الأيمن، فنفيه للوظيفة بالصراحة ما في أي وظيفة، واضح؟ فيعارض ما دل على وجود الوظيفة، فيصير تعارض بينهما ماذا؟ مستقر، واضح؟ وحيث أن هذه الدلالة صريحة فلا يمكن التصرف فيها. روشن لم روشن؟ خب. ولهذا قال وفيه وإن كان وجيها بمقتضى الصناعة إلا أن التصريح، تصريح يعني سنه خطاب، لا اللسان التصريح لا يأبى التخصيص، لا صريح، نعم تقييد تصرف نحو تصرف،
لا أنه هذا يقول لك أنه موثقة عمار فكيف ما قدر يحسب وظيفته، فكيف ما قدر
ما في مطلق العنان، مطلق العنان يعني هل يتعين عليه انه يضج على الجانب الايسر؟ لا ما تقول فكيف ما قدر يعني اطلاق العنان، يعني ايها المكلف ليست عندك وظيفه خاصه بعد عدم القدره على الاضجاع على الجانب الايمن، فكيف ما قدر بتصلي انت مستلقى على ظهرك، بتصلي انت مضج على الجانب الايسر على راحتك.
الروايه الم تصرح الروايه في بدايتها اذا لم يقدر ان يصلي قائلا
مو محل الشاهد، اين هذه؟ لا هذه المقطع مو وقال هي محل الشاهد، قال الاولى ما ليست دليلنا اصلا مضطربه، قال الثانيه محل الشاهد، وقلت لكم انا امس لو عملنا بالمصادر اصلا اولا بدوان بالعكس الصدر ما يفيدنا، الذيل هو اللي يفيدنا، وقال يوجه والصدر قلنا لا نعمل به لوجود الاضطراب فيه، نعمل بالذيل، وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده، يعني في وظيفة خاصة ومحجة، هذيك محجة المقطع ذاك محجة لوجود الاضطراب، وهي الظاهر أنه في رواية وقال، قال وقال فصل، الظاهر أنهم روايتان، نعم روايتان الظاهر روايتان نقلها،
أنا أقول أنه لو قلنا مع القبول بها
اصلا لو قبلت بهالروايه لو قلت هي بعض ما علمان لا ما تخص الاسلام لو قلت بانه الصدر مقبول مقبول الصدر ونعمل به ولا نرفع اليد عن قال بعض الاعلام في مثل هذا المورد يحصل تعارض داخلي في نفس الروايه فتسقط عن الحجيه لان صدرها يدل على عدم وجود اصلا وظيفه خاصه بل المكلف مطلق العنان والذيل يدل على وجود وظيفه خاصه بعد عدم القدره على الجلوس فيحصل تعارض داخلي في نفس الروايه وتسقط الروايه عن الحجيه لكن قالوا ان الصدر لا نعمل به من باب انه فيه اضطراب فيسقط عن الحجيه فنعمل بالذيل ولا صدر لا عم ننبه حتى الذيل يكون باطل حتى الاضطراب جانب الايمان مو صحيح
انه لو سلمنا شيخنا انه المشكله في اضطراب الذيل اضطراب الصدر مو في هذا المقطع وان هذا المقطع ما عندنا مشكله فيه انه
اذا هالمقطع ما عندك مشكله فيه بالتالي حتى ما دل على ان ينام على جانب الايمن مو واجب
ليه؟
لانه لان قوله لا لا كيف قدر صلى هذا صنخ خطاب لا يقبل التخصيص كيف اطلق عنان انت على كيفك يعني
لا اطلاق عنان مثل ما يقول الشخص اذا دخل وقت الصلاه يقول ليش انه يقول لانه صل بالممكن
ما قال بالممكن قال كيف قدر صلى انا اقول ها انا كيف قدر صلى انا اقدر اصلي على الجانب الايمن اقدر اصلي على الجانب الايسر اقدر اصلي واكون جالس مثل ما يجلس المحتضر حيث انه انا مطلق العنان كيف ما قدر صلى يعني ليست هناك وظيفه معينه عند الشارع يفهم من خطاب كيف ما قدر صلى يعني لا توجد وظيفه موظفه من الشارع طريقه موظفه من الشارع هذا يتنافى على ما دل على وجود الوظيفه
لا ما يدل على التأخير
كيف قدر صلى يعني مطلق العنان مباح لي صلى على راحته يعني هي صلى على كيفك يعني وش صلى على كيفك
بالترتيب
الذي لا ما الترتيب لا هذا خير يقول اذا قلت لك صلى على كيفك بعدين قلت لك ترى ها التفت اول شيء صلى على جانب الايمن وبعدين اذا ما تقدر على الجانب الايمن هي مو على كيفك صار على كيف الشارع ما على كيفك واضح اذا ما دل على ان المكلف مطلق العنان له ان يصلي كيف ما قدر يتنافى مع وجود وظيفة خاصة فيحصل التهافت نفس الشيء لو آمنا بالصدر يحصل تأويل هذا قالوا بعضهم لا نعمل بالرواية إذا آمنا بالصدر يقول يحصل فيها تهافت داخلي نعم سيخوي ما تعرض إلى هذا الإشكال هذا أنه التصريح فكيف ما قدر ما بينه
أنه كيف قدر صلى ليس هو التأخير بين الفئة
إيه هذا محل إشكال اللي ذكر في الرواية الأولى لكن ما لكن لكن نعم موثقة عمار ما بينها فكيف ما قدر هذه ما بينها نعم كيف ما قدر صلى بين
فأنا أقول لو قبلنا هذه نقبل هذه
لو قبلنا معه لكن لا نقبل لا قبلنا خب على حال مسألة مو مسألة جزمية يعني مو برهان عقلي مسألة استظهارية يحتاج إلى اختلاف الفقهاء يقول وفيه بلي وإن كان وجيها بمقتضى الصناعة إلا أن التصريح في موثقة عمار يأباه أجل لا بأس بالمصير إلى مقالة المشهور من باب الاحتياط الاحتياط خب حسن على كل حال يعني يدور الأمر بين التعيين والتخير بناء على نظرية المشهور فإنه بعد عدم القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن يتعين الاضطجاع على الجانب الأيسر على رأي المشهور يتعين الاضطجاع على جانب الأيسر أما على من انتهينا إليه فإنه مخير لا يتعين فيدور الأمر لو شك المكلف بين التعيين والتخير فحينئذ هيمواصل العملية لا بأس بالاحتياط وإن كانت يعني لو وصل النبي إلى الشك فإنه وإن كانت البراءة تجري عن التعيين أيضا لكن لا بأس بالحسن على كل حال قطعا ما في إشكال أخوك دينك فاحترط لدينك ما خاب من سلك طريق ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط إخباري مناكب عن الصراط لأنه سلك طريق الاحتياط من حام حول الشبهة وقع فيها واضح وقع مو سيقع وقع واضح المهم قال الأمر الرابع حيلة الاحتياط الأدلة نعم بليه. لا يبعد يعني مبنى هذا المبنى خوف الاحتياط في الشبهات التحريمية على أي حال المطلب الرابع قال وأما الحكم بالتبعيض خوف في هذه المسألة يقول لو فرضنا أن المكلف قادر على القيام في بعض الصلاة دون بعض ف فيقدر أن يقوم لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ولكن لا يستطيع أن يقوم في باقي الصلاة. ففي هذه الحالة هل يسقط أصل القيام أو لا بد من التبعيض؟ والجواب واضح بما تقدم، لأنه إن كنا على مستوى القاعدة الأولية فإذا كان المكلف غير قادر على القيام يسقط أصل، رحمك الله غفر الله لكم، يسقط أصلا أصل الصلاة تسقط بحسب القاعدة الأولى، لأن المركبة عدم عند انعدام بعض أجزائه. لكن حيث تقدم أن الصلاة لا تسقط بحال، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فلا بد من التبعيض، فبمقدار ما يقدر يقوم، إذ يشمله دليل إذا قوي فليقوم. وحيث أنه قوي لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فليقوم، فإذا عجز فاسقط القيام، وهكذا يتجدد. إذا تجددت القدرة فيشمله دليل إذا قوي فليقوم، هكذا. فالمسألة من الواضحات، ولا نحتاج، هو للأسف المصنف كان الأفضل أن يذكر المطالب اللي فيها بحث علمي، بعض المطالب سهلة محتاج بحث علمي، يعني خسارة أسطر في الديباجة وسطرين في الشرح ما نحتاج إليه، إذا كانت مسألة واضحة من ارتكازات واضح. كان ينبغي الاقتصار على المسائل شنو التي فيها صناعة، التي فيها فن، فبعض المسائل فيها، ولكن بعض المسائل واضحة، مثل مسألة واضحة بالارتكاز، نجي نسطر الضرورة، نقول تقول يجب تكبيرة الإحرام والدليل هو الارتكاز والضرورة، ما نحتاج إلى، جيب كلام في بحث صناعي، في بحث كذا
على مستوى
التصوير، خلاص. ولهذا قال: وأما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة فينبغي أن يكون من الواضحات، بل هو من الواضحات يعني. فلي ليش قال ينبغي؟ لأنه بلحاظ القاعدة الأولية يسقط أصل الصلاة، ويمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدمة إذا قوي فليقوم. ليش قال يمكن؟ لما سيأتي، ما قال استفادة، قال يمكن استفادته. هذه نكتة ستأتينا وإن هو لم يشر إليها، سيأتي إن شاء الله في المطلب الجاي. لا لا لا، صحة جميل ما فيها اضطراب. نعم. المطلب الأخير، في هذا المطلب لو فرضنا أن المكلف قادر على القيام، ولكن إما أن يقوم للجزء السابق وإما أن يقوم للجزء اللاحق، فهو قادر على القيام بمقدار دقيقة، ودار أمر المكلف أن يصرف هذا القيام إما في الجزء السابق وإما في الجزء اللاحق، فما هو الواجب عليه؟ توجد ها هنا ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذكره المصنف في الكتاب وذهب إليه بعض الأعلام، أنه يجب عليه أن يصرفه في السابق، سواء كان السابق ركنا أو لا، وسواء كان اللاحق ركنا أو لا. فإذا دار الأمر بين أن يصرف القيام في قراءة السورة أو في القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن، فحيث أن السورة جزء سابق فيجب أن يصرفها في السورة، ولا يصح له أن يقول بأن الركن أهم وسأصرفه في الأهم، لا، نقول ما دام هذا سابق فيجب عليك أن تصرفه في الجزء السابق، سواء كان الجزء السابق ركنيا أو لا. هذا الرأي الأول، الجزء السابق ركني أو لا، ولا حكى ذلك ركني أو لا، ما لنا علاقة. متى ما كان الجزء السابق سابقا فيجب عليك أن تصرف هذه القدرة بمقدار دقيقة، معورسنا عليها في الجزء السابق، يريد يصرف هذه القدرة يقول في المقدار السابق وين أصرف قدرتي. هذا الرأي. الرأي الثاني نقول، يقول الرأي الثاني لا بد من مراعاة التزاحم، فنرى الأهم فيصرف في الأهم، فإن كان الجزء السابق ركنا والذي بعده شنو لا ركني فاصرفه في السابق، وإن انعكس الأمر بأن كان اللاحق ركنا والسابق جزءا فاصرفه في اللاحق، وإن تساويا كلاهما جزء ولم تحرز أهمية أحدهما على الآخر، إذ قد يكون كلاهما جزء لكن أحدهما أهم من الآخر أيضا، إذ أن الفاتحة أهم من السورة، إذ يستفاد من النصوص أن الفاتحة أهم من السورة، ولها تسقط السورة في بعض الموارد لكن الفاتحة لا تسقط، فيجب عليك أن تصرفها في الأهم. وإذا لم تحرز أهمية أحدهما فأنت بالتخير، يعني تطبق قواعد باب التزاحم عبارة مختصرة، فتلاحظ الأهم بلا كان فيقدم الأهم أو محتمل الأهمية، وإذا أحرزت التساوي فحينئذ أنت بالتخير. نعم لا 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 مطلقا، هذا يقول تزاحم، تزاحم إذا كان كلاهما متساوي أنت بالتخير، لا وجه لتقييده بالسابق، يقول قيدني أنا مطلق العنان في بركة التزاحم. مثل لو كان غريقين موجودين، أنا أريد أصرف القدرة مالتي في إنقاذ أي الغريق الأول أو الثاني، لو كان أحدهما أهم، واحد عالم ثاني جاهل، أصرف قدرك في إنقاذ العالم. إذا كان كلاهما عالم متساويين من حيث العلمية، حيث الأثر فاضح الأثر من حيث الأهمية، من حيث الأهمية متساويين، واحد يدرس في الحوزة وتعبان وعنده طلبة، وواحد قاعد في بيته ما يسوي شيء، عنده مشكلة ما يطلع، انقذ خلى ذاك يموت وانقذ الأول، واضح؟ فلا إذا تساووا، إذا صار في تساوي فأنت بالتخير. القول الثالث هو التخير مطلقا. فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول دليله وهو أنه تصرف القدرة في الجزء السابق مطلقا، الوجه في ذلك صحيح الجميل وهو إطلاق إذا قوي فليقوم، فبمقتضى إطلاق صحيح جميل أنه متى ما كان قادرا فيجب عليه أن يقوم، وحيث أنه قادر في الجزء السابق فيشمله الدليل فليقوم، ما في حالة منتظرة فليقوم. فإذا صرف قدرته في الجزء الأول من باب امتثال صحيح امتثال قوله فليقوم وعجز، حينئذ يسقط التكليف، وإذا سقط التكليف عنه في الجزء اللاحق جاز له القعود في الجزء اللاحق. فما دام أنت قادر يشملك خطاب إذا قوي فليقم، إذا أنت عاجز سقط عنك التكليف لأن القدرة شرط في التكليف كما تقدم. هذا القول الأول ودليله. ويقول المصنف بعد اتضاح هذا الدليل لا نعرف وجها أصلا للقول الثاني والثالث، فلا معنى للقول أنه نعمل قواعد باب التزاحم، إذ ما هو الموجب مع فرض وجود القدرة على أن يقوم لقراءة السورة؟ ما هو الوجه في أنه يسقط عنه وجوب القيام وننتظر وليقوم لأجل الركوع؟ وش الدليل عليها؟ هذا مخالف لقوله إذا قوي فليقوم، بل لا نعرف لهم وجها، يقول ماكو وجه، يعني ما نعرف لهم وجه، يعني مو لهم وجه، هو مصاح أصلا لا نعرف له وجه. وقد يقال أن هناك وجه للقول الثاني والثالث، وهو أن هذا القول الأول مبني على التمسك بصحيح جميل ابن دراج، وقد يقال أن صحيح جميل ابن دراج لا يصح التمسك بها في مقامنا، والوجه في ذلك أن عدم القادر على القيام له حالتان، الحالة الأولى عدم القدرة على القيام في الكل في تمام الصلاة، والحالة الثانية عدم القدرة على القيام في أبعاد الصلاة. ومحل بحثنا الثاني للأول، ومحل بحثنا الثاني للأول، وقد يقال بأن صحيح الجميل ابن دراج ناظرة إلى الصورة الأولى وليست ناظرة إلى الصورة الثانية، إذ أن صحيح جميل كما فهم بعض الفقهاء منها أنها ناظرة إلى الشخص المريض الغير القادر على القيام في الصلاة، حيث قال: ما حد المريض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ ظاهرة في شنو؟ يعني تمام الصلاة يصلي شنو؟ قاعدا. فقال الإمام: إن الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقوم. يعني إذا كان يقدر، إذا كان في سخونة أو كان عنده حرج لكن قادر على القيام فيجب عليه الصلاة قائما، وإن كان مصاب بالحمى ولا يستطيع أن يقوم فليصلي جالسا. فظاهر صحيح جميل النظر إلى تمام الصلاة ولا أقل، المقصد ولا أقل، نشك في شمولها إلى أبعاد الصلاة. إن ما قد ظاهرة في تمام الصلاة لا أقل مجملة من هذه الجهة، والقدر المتيقن منها النظر إلى وش؟ إلى تمام الصلاة. عادة المريض، المريض إما يصلي جالس أو يصلي مصاب بالحمى، وش دخل اللي قاعد بتخف الحمى مالته يعني اللي قاعد وجلس؟ عادة هي حمى وهو مصاب بالحمى، إما يصلي هالدقيقتين هالصلاة خمس دقائق، إما أن يصلي جالسا أو يصلي قائما، يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، يقول أنا الحين مريض من السخونة، عقب شوي بصير قادر بقوم. إذن ما بعيد أن تكون الرواية ناظرة إلى الأبعاد. فإن لم تكن ظاهرة أنها ناظرة إلى 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 أصل الصلاة فلا أقل مجملة في شمولها إلى الأبعاد، فيسقط التمسك بصحيحة جميل في بحثنا. وإذا سقطت صحيحة جميل لابد أن نرجع إلى مقتضى الأصل العملي. تفتين؟ فلا غرابة، فهناك وجه، فالوجه فيما ذكره أصحاب الوجه الثاني والثالث أن صحيحة جميل لا يصح تطبيقها في بحثنا، لأن صحيحة جميل إن لم تكن ظاهرة في النظر إلى غير القادر على القيام في أصل الصلاة فلا أقل من التشكيك في شمولها إلى أبعاد الصلاة، فنرجع إلى مقتضى الأصل العملي. وحينئذ نقول هنا يوجد اختلاف في تنقيح الأصل العملي، فصاحب المبنى الثاني يقول أن المسألة مندرجة في باب التزاحم، حيث أنه عنده قدرة ولا يمكن صرف القدرة في امتثال كلا التكليفين، فلا يمكن أن يخاطب بوجوب القيام في الجزء السابق وبوجوب القيام في الجزء اللاحق لعدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين. ومتى ما لم يكن المكلف قادرا على الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال تنقح موضوع قاعدة التزاحم. فقاف مقامنا من قبيل الشخص الجالس عند ساحل البحر الذي رأى غريقين يغرقان في البحر وقدرته قاصرة عن الجمع بين الإنقاذين، فلا يخطب بوجوب إنقاذ كلا الغريقين لعدم القدرة، فيتكون المسألة من باب التزاحم. وإذا اندرجت المسألة من باب التزاحم فحينئذ يجب تقديم الأهم لا ملاكين، فيتم القول الثاني. أما الوجه في القول الثالث أن المسألة ليست من باب التزاحم بل من باب التعارض، وفرق بين التزاحم والتعارض، فلاحظ في الأصول، إذ أن التزاحم متوقف على فعلية كلا التكليفين وضيق القدرة في مقام الامتثال. التزاحم متوقف على أن التكليف كلاهما فعليين أو كلاهما فعليان لكنه لا توجد قدرة في مقام الامتثال. أما التعارض فهو وجود التكاذب بين الدليلين في مقام الإنشاء والجعل. بعد راجعوا في الأصول بحث مفصل بحث مطول في التفريق بين التعارض. فأصحاب المبنى الثاني يقول مسألتنا ليست من باب التزاحم بل من باب التعارض. وإذا كانت المسألة من باب التعارض فالقاعدة الأولية في التعارض هو التخيير. أو نقول بيان آخر إلى هذا، يقول مسألتنا من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فالمكلف يقول إما أن يتعين علي صرف القدرة في الأهم أو في الجزء السابق على الخلاف بين الأول والثاني، إذ الأول يقول يجب عليك أن تصرفها في الأول والثاني يقول يجب عليك أن تصرفها في الأهم، فيدور الأمر بين تعيين صرف القدرة في مورد معين أو أنت مخير أن تصرفها كيفما شئت. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فنرجع إلى البحث الأصولي ونقول أن الصحيح هو إجراء أصالة البراءة عن التعيين، فيثبت التخيير. إذن التخيير إما من باب التعارض وإما من باب أن المسألة داخلة في دوران بين التعيين والتخيير، ويجري أصالة البراءة عن التعيين فيثبت التخيير. يعني هذا مبحث طويل، انه التعارض ليش نقول ان هذا بالتعارض مو بالتزاحم، يحتاج انه ما هو الفرق بين
بما انه تعارض
ها لانه وش لان في بحث التعارض وحده، ما هو القاعده الاوليه في باب التعارض، هل التساقط او التخير بين الدليلين؟ هناك مسلكين، مسلك اصولي يقول ان الدليلان المتعارضان يتساقطان، وقول اخر يقول الدليلان المتعارضان يحمل بينهما التخير، واضح؟ فهذا مبني على القول بالتخير عند التعارض، أنه إذا كان عندك تعارض بين دليلين فالصحيح هو الذهاب إلى التخير.
التخير بين الدليلين المتعارضين.
بل يمكن التخير تختار أي واحد منهم يعني.
لا ساعات بعض المسائل أصلا ما فيها مجال التخير إذا كان
دليلين متعارضين. أنت مخير بالعمل بأي مدلول؟
بالعمل.
التخير في مقام العمل. أنت مخير إما تعمل بالأول أو تعمل بالثاني. بل إذا صار تعارض وتساقط كلا الدليلين فحينئذ نجي أصالة البراءة عن وجوب صرف القدرة في مورد خاص، فنقول بالتخير. نعم حتى لو قلنا بالتساقط، نعم حتى لو قلنا بالتساقط فالمرجع حينئذ البراءة عن وجوب التعيين. نعم واضح، نرجع إلى التعيين والتخير لأصل البراءة. فإذا يوجد هناك احتمال، يعني وجه لا نعرف وجها، بل في وجه قد نناقش في هذا الوجه وكذا، بس هناك وجه هون. ويقول وأما ترجيح ثلاثة أراء إذن، وأما ترجيح الجزء السابق عند الدوران فلأنه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السلام في صحيح الجميل إذا قوي فليقم، بناء على تعميم الصحيحة إلى الأبعاد، ولو من باب إزالة الخصوصية أو تنقيح المناط، إذا ما قلنا شاملة بالمدلول اللفظي نقول لا بد نقول إزالة الخصوصية وتنقيح المناط، واضح؟ وهذا من دون فرق بين كون القيام الركن هو الأول أو الثاني، ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركن كما اختاره بعض الفقهاء أو التخير كما اختاره بعض آخر. هذا تمام الكلام في بحث ال شنو؟ في بحث ال
قيام.
بحث القراءة قال، خلنا نقرأ وجوب الفاتحة في الأولية كما في شيء. قال وأما عشان نبدأ من اليوم في هالبحث. قال وأما وجوب الفاتحة في الأوليتين فلارتكاز المتشرعة والتسالم، ما بعد نشرح كل مرة. خلاص هي تقدمت ما بعيد، ارتكاز متشرعة واضح والفرق بينه وبين التسالم. والتسالم بل هناك دعوة إجماع المسلمين تسالم، حتى إجماع المسلمين في المسألة أنه فاتحة الكتاب واجبة في الأوليتين في ركعتين الأوليتين. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، شخص يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، قال لا صلاة له، إطلاق لا صلاة له، سواء كان لم يقرأ جهلا نسيانا وإن كنا نحن مو في صدد هذا البحث، أنا صدد في أصل في أصل الوجوب. فلا أقل يستفاد من الرواية أن فاتحة الكتاب واجبة. نعم سيأتينا لو تركها نسيان وسهوان خد نرجع لها الرواية نتمسك بإطلاقها، لا صلاة له إلا أن يقرأ، يقول لا صلاة له إلا أن يقرأ بها بفاتحة الكتاب في جهر، يعني في صلاة جهرية أو إخ أو إخفات أو في صلاة إخفاتية. خب المصنف تمسك بالارتكاز ولم يتمسك بالسيرة. غدا إن شاء الله عندنا سؤالين بكرة، أنه هناك فرق بين التمسك بالسيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، السيرة المتشرعية والارتكاز المتفرق بين الاصطلاحين. والشيء الثاني نبحث عنه أنه الرواية التي تمسك بها المصنف، يقول المصنف محل إشكال في الدلالة، غدا نبين إشكاله ونأتي بالجواب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.